بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح رسالة الجامع لعبادة الله وحده. ما هي العبادة التي أمر الله بها؟ العبادة الخالية من الشرك، العبادة الخالية من الشرك. ما الدليل؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ما أركان العبادة؟ الرجاء والخوف والمحبة، هذه أركان العبادة. وما شروطها؟ الإخلاص والمتابعة، أن تكون مبنية على أساس من العقيدة الصحيحة. هذا. طيب، قوله أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، هل يفهم من هذا أن بعض العبادة تصلح لغير الله؟ أي نعم، هذه صفة كاشفة. وما تعرف الصفة الكاشفة؟ كل وصف أو قيد جاء به لبيان الواقع والحال أو وصف شيء وهو ملازم له. طيب، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى جملة من العبادات إجمالا، شرع في ذكرها على جهة التفصيل، على طريقة اللف والنشر المرتب. واللف يعني الإجمال، الإجمال من لف الشيء إذا جمعه، والنشر والمراد به التفصيل، نشر الشيء بسطه وفرقه، ومنه قوله تعالى وينشر رحمته، هذا في اللغة. أما إذا قيل لك عرف اللف في الاصطلاح، فاللف ذكر متعدد إجمالا، ذكر متعدد إجمالا، يعني أن تذكر شيئا له أنواع، أن تذكر شيئا له أنواع إجمالا، هذا هو اللف. والنشر ذكر ما يتعلق بالمتعدد تفصيلا، ذكر ما يتعلق بالمتعدد تفصيلا أو على جهة التفصيل. وقد يكون مرتبا، اللف والنشر قد يكون مرتبا إذا جاء بما يتعلق بالمتعدد على ذات الترتيب أو على نفس الترتيب الذي ذكر به عند الإجمال، فهذا يعرف باللف والنشر المرتب. وإن ذكر ما يتعلق بالمتعدد لا على نفس الترتيب الذي ذكر به المتعدد في الإجمال، فهذا يعرف باللف والنشر المعكوس أو المشوش. فهمنا هذا؟ يعني مثلا عندنا هنا قال فإذا قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، قلت من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان. فهذا هو اللف، ذكر الشيء المتعدد إجمالا. فهمنا؟ فهنا ذكر المتعدد الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان، ذكر لك المتعدد إجمالا، هذا يعرف باللف. فإذا ذكر ما يتعلق به على نفس هذا الترتيب، يعني في النشر، إذا ذكر ما يتعلق بالمتعدد على جهة التفصيل مرتبا، بدأ بذكر ما يتعلق بالدعاء ثم بالاستعانة ثم الاستغاثة ثم ذبح القربان، فهذا يكون من اللف والنشر المرتب. لكن إذا جاء عند التفصيل مثلا قال لك هنا قال من أنواعها الدعاء ثم قال في التفصيل قال ودليل الخوف, بدأ بذكر الخوف, بدأ بذكر ما يتعلق بالخوف, فهذا لف ونشر مشوش. فهمنا هذا؟ ويفعل هذا لأغراض, المهم ما نريد أن نطيل في ذكرها, يفهم هذا. المهم أنه الآن ذكر أنواع العبادة على جهة اللف والنشر المرتب. قال ودليل الدعاء قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال ودليل الدعاء, يعني والدليل على أن الدعاء عبادة لا تصلح لغير الله, وأن جعلها لغير الله تبارك وتعالى محرم الدليل, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهمنا هذا؟ قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أورده دليلا على أي شيء؟ أورده دليلا على أن الدعاء عبادة من جملة العبادات التي لا تصلح إلا لله, وأن جعلها لغير الله سبحانه وتعالى محرم وشرك. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أولا ما تعريف الدعاء؟ الدعاء هو النداء, النداء المقرون بطلب, الدعاء النداء المقرون بطلب. قال الله عز وجل, انتبهوا, قال الله عز وجل كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي. إذن قال إذ نادى ربه وقال فهب لي من لدنك وليا, وسمى نداءه الذي قرنه بطلب الولد سماه دعاء, قال ماذا؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فهمنا هذا؟ فالدعاء هو النداء المقرون بطلب, النداء المقرون بطلب. وكذلك قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم, وقال في أخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فسمى نداء نوح الذي قرنه بطلب سماه دعاء, ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وفي الآية الأخرى قال عنه ماذا؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فهمنا هذا؟ إذن هذا معنى الدعاء. إذا قيل لك ما معنى الدعاء تقول هو النداء المقرون بطلب. ودعاء الله تعالى الذي هو عبادة نقول هو نداء الله تعالى المقرون بطلب جلب منفعة أو دفع مضرة. نداء الله تعالى المقرون بطلب جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا عبادة. فكونك تسأل الله سبحانه وتعالى أو تنادي ربك سبحانه وتعالى نداء مقرونا بطلب ليجلب لك نفعا أو ليدفع عنك ضرا، هذه عبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى. والدليل على أن الدعاء عبادة أن الله جل وعلا أمر به، لأننا ذكرنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. وكذلك ذكرنا لكم أن الفقهاء يعرفونها بأن العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. فأين أمرنا الله جل وعلا بدعائه؟ قال الله عز وجل فسأل الله من فضله، وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الترمذي إذا سألت فاسأل الله. فهذا دليل على أن الدعاء عبادة. وإذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك. تعلموا هذا، أننا نستدل على تحريم صرف أي عبادة من العبادات لغير الله من طريقين. الأول الطريق العام. طريق العام كيف هذا؟ أن تأتي إلى النوع وإلى الفرد المذكور من أفراد العبادة فتثبت أن هذا النوع أو أن هذا الفرد داخل في حد العبادة، وذلك أن تأتي بدليل يدل على أن الله جل وعلا أمرنا بهذا النوع، أو أن الله جل وعلا أثنى على فاعليه، أو أن الله جل وعلا رتب على فعله ثوابا أو على تركه عقابا. فهمنا هذا؟ فإذا أتيت بدليل يدل على أن نوعا معينا هذا قد أمر الله به أو أثنى على فاعله أو رتب على فعله ثوابا أو على تركه عقابا، هذا معناه أن هذا النوع داخل في حد العبادة. فإذا دخل هذا النوع في حد العبادة بعد ذلك نأتي بالأدلة العامة التي تدل على تحريم عبادة غير الله أو على تحريم صرف العبادة لغير الله عز وجل، كأن تأتي بقوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكأن تأتي بقوله سبحانه وتعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وكأن تأتي بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو الطريق الأول، لا بد أن تعرف هذا، لأنه ربما أنه غاب عنك الدليل الخاص. فهمنا؟ إذن الطريق الأول قلنا هو الطريق العام، أوله أن نثبت أن هذا الفرد أو أن هذا النوع المذكور من العبادة. كيف ذلك؟ بأن نأتي بدليل أن الله جل وعلا أمر بهذا النوع، أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو أن الله أثنى على فاعليه، أو أن الله رتب على فعله ثوابا أو على تركه عقابا. فإذا أتينا بدليل فبعد هذا يظهر لنا أن هذا النوع قد دخل في حد العبادة. بعد هذا نأتي بالأدلة العامة التي تحرم جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن تأتي بدليل خاص يخص هذا النوع المعين بأن الله جل وعلا أمر أن نجعله له سبحانه وتعالى وحده. فهمنا هذا؟ أي هذا. فالآن عندنا الدعاء نستدل على أنه لا يصلح أن يجعل لغير الله عز وجل من طريقين. الأول الطريق العام نثبت أن الدعاء عبادة فنأتي بدليل أن الله أمر به. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أمر به إذن يحبه ويرضاه إذن هو عبادة. فإذا سألت فاسأل الله فاسأل الله أمرنا بسؤاله إذن يحبه ويرضاه إذن هو داخل في حد العبادة. فاسأل الله من فضله أمر به إذن هو يحبه فهو عبادة. بعد ذلك نأتي بالأدلة الدالة على تحريم صرف العبادة لغير الله عز وجل فقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهمنا هذا. والطريق الثاني أن تأتي بالدليل الخاص. هنا الشيخ أتاك بالدليل الخاص قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لها معنيان في هذه الآية. المعنى الأول المواضع المعدة للصلاة، وعلى هذا يكون معنى الآية وأن المساجد لله، يعني لطالما أن هذه المساجد التي هي المواضع المعدة للصلاة لطالما أنها لله سبحانه وتعالى ملكا واختصاصا فإنه يجب أن تطهر من الشرك بأن لا يعبد فيها إلا الله. ولذلك قال وأن المساجد لله. والمعنى الثاني أن المساجد هي الأعضاء، الأعضاء التي يسجد عليها، فهذه لله خلقا وملكا. فالواجب ألا نسجد بها لغيره وألا نذل بها لأحد سواه سبحانه وتعالى. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا فسرت بتفسيرين ليس بينهما تعارض فإن الآية تحمل عليهما جميعا، تحمل عليهما جميعا. فهذه المساجد التي هي بيوت الله يجب أن تطهر من الشرك وأن يدعى فيها إلى التوحيد وأن لا يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك لطالما أن الله جل وعلا خلقك وركب فيك ما ركب من الأعضاء فإن الواجب عليك أن تعبد من خلق هذه الأعضاء وأن لا تعبد بها غير الله سبحانه وتعالى. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا. لا هذه ناهية، وتدعو فعل مضارع مجزوم، مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. قال فلا تدعوا. إذن هذه لا ناهية، والأصل في النهي أنه للتحريم، النهي الأصل فيه أنه للتحريم. قال فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكرة، نكرة مسبوقة بماذا؟ بنهي تفيد العموم، تفيد العموم. إذن حرم الله جل وعلا علينا أن ندعو معه سبحانه وتعالى أحدا. قلنا نكرة مسبوقة بالنهي تفيد العموم، فيحرم علينا بنص هذه الآية أن ندعو مع الله نبيا أو أن ندعو مع الله ملكا أو أن ندعو مع الله رسولا أو جنا أو إنسا أو صالحا أو طالحا أو ساحرا أو كاهنا أو قبرا أو مشهدا أو مزارا أو صنما أو حجرا أو شمسا أو قمرا. فلا يجوز أن ندعو مع الله تبارك وتعالى أحدا. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني عليكم أن تفردوا الله تبارك وتعالى بدعائكم. فهمنا هذا؟ إذن هذه الآية دليل على تحريم دعاء غير الله كائنا من كان. إذا قيل لك ما الدليل على أن دعاء غير الله عز وجل لا يجوز؟ تأتي بهذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهمنا هذا؟ أن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ودعاء غير الله نوعان: الأول الشركي، الدعاء الشركي، وهو نداء غير الله المقرون بطلب جلب منفعة أو دفع مضرة لا يقدر عليها إلا الله. نداء غير الله المقرون، لك أن تقول هذا، نداء غير الله المقرون بطلب أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا دعاء شركي. فهمنا هذا؟ فإذا دعا العبد غير الله بمعنى أنه نادى غير الله نداء قرنه بطلب، بطلب لأمر لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول مثلا يا رسول الله أغفر ذنبي، مثلا يا البرعي أهدي قلبي، فرج همي، أكشف كربي، هذا كله هذا شرك بالله عز وجل، لأنه نادى غير الله عز وجل وطلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله. فهمنا هذا؟ هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. والثاني جائز، النوع الثاني من أنواع دعاء غير الله جائز، وهو نداء غير الله من، هذه جملة معترضة بين شرطتين كما يقولون، نداء غير الله من حي حاضر، نداء غير الله من حي حاضر، حي وحاضر هذه وصف لمن؟ لغير الله. نداء غير الله من حي حاضر المقرون، المقرون ما هو النداء؟ المقرون بطلب أمر يقدر عليه، المقرون بطلب أمر يقدر عليه. فهمنا هذا؟ كأن أقول لك يا فلان مثلا وأنت أمامي، أقول لك يا فلان ناولني الماء، فهذا نداء مقرون بطلب وأنت تقدر على هذا، فهذا جائز، هذا جائز. يا فلان اكتب كذا وكذا، نداء مقرون بطلب، هذا جائز. فهمنا هذا؟ أي هذا. فالشرك المحرم هو نداء غير الله المقرون بطلب أمر لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله. قال وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. دعوة الحق، الدعاء الحق، الدعاء الحق، الدعاء الحق هو ما توجه به لله وحده. فهمنا هذا؟ أما ما توجه به لله ولغيره هذا ليس لله، هذا لذلك الغير، هذا لذلك الغير. لذلك قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهذا للذي أشرك. قال له دعوة الحق وهنا قدموا هذا الجار والمجرور على المبتدأ، أصلها دعوة الحق له لإفادة الحصر والقصر، هذا معناه أن الواجب على العباد أن يفرضوا الله بدعائه، أن يدعو الله وحده. وكل، افهموا هذه القاعدة، كل حصر وقصر فهو بمنزلة الأمر والنهي، فهمنا؟ بمنزلة الأمر والنهي. يعني هنا الآن قال له دعوة الحق، قلنا هذه تفيدنا أن الدعاء الذي هو النداء المقرون بطلب جلب منفعة أو دفع مضرة هذا خاص بمن؟ خاص بالله، محصور ومقصور على الله. هذا يتنزل منزلة قول القائل ادعوني ها ولا تدعوا غيري، ادعوني ولا تدعوا غيري، هذا مستفاد من قوله له دعوة الحق. إذن هذه الآية فيها تحريم دعاء غير الله سبحانه وتعالى، لأنك إن دعوت غير الله عز وجل فإنك ما تقيدت بهذا الحصر والقصر الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فهمنا هذا؟ قال له دعوة الحق. له دعوة الحق ما معناها؟ ادعوني ولا تدعوا غيري. إذن إذا قيل لك أين الدليل على تحريم دعاء غير الله في هذه الآية؟ قوله له دعوة الحق، له دعوة الحق. قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن تحريم دعاء غير الله عز وجل من هذه الآية مستفاد من وجهين. الأول له دعوة الحق، قلنا معناها ادعوني ولا تدعوا غيري، هذا الذي يفيده الحصر والقصر. قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فأضاف دعاء غير الله عز وجل لمن؟ للكافرين، هذا عمله. وكل عمل نسب للكفار فهو حرام، كل عمل نسب للكافرين أو نصب سببا للكفر فهو محرم. قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وشيء هنا نكرة، نكرة في سياق ماذا؟ النفي، تفيد العموم، لا يستجيبون لهم بشيء، ونكر شيئا للتحقير ولو كان هذا الشيء شيئا حقيرا. فعدم استجابتهم في الأمور العظام من باب أولى. وقال لا يستجيبون، يستجيبون فعل مضارع، وهذا ليفيد ماذا؟ أن النفي هنا نفي مستمر، نفي مستمر، لا يستجيبون لهم بشيء. قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، إلا إنسان بسط كفيه، بسط كفيه وأصبح ينادي الماء حتى تبلغ فاه، وهذا كما قلنا من التعليق بالمستحيل، يعني هذا الأمر ما يحصل، لأن الله قال وما هو ببالغه، ثم قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب إن قيل لك ما الدليل، ما الدليل على أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك؟ ها هذه فيها تحريم الدعاء، تحريم دعاء غير الله، لكن كون دعاء غير الله شرك. قال الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، احفظوا هذه الآية، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت بأن دعوت أحدا غير الله طالبا منه جلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله، ها، فإنك إذن من الظالمين. ما معنى من الظالمين؟ أي من المشركين. وكذلك قال الله عز وجل ماذا؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله عز وجل ها ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك قول الله سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فضوا هذه الآيات ويوم القيامة يكفرون بشرك. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الاستعانة ما تعرفها؟ النداء المقرون بطلب العون. النداء المقرون بطلب العون. والاستعانة بالله عز وجل عبادة، عبادة من العبادات. والاستعانة بالله ما تعرفها؟ نداء الله المقرون بطلب العون. نداء الله المقرون بطلب العون هذا عبادة. ما الدليل على أنه عبادة؟ أن الله أمر به، أمر به. قال الله استعينوا بالله واصبروا، وقال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن أمر به، إذن هو عبادة. فإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله محرم ولا يجوز، وشرك، شرك بالله عز وجل. ما الدليل؟ تأتي بالأدلة العامة التي تحرم صرف العبادة لغير الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله ودليل الاستعانة، يعني والدليل على أن الاستعانة عبادة لا تصلح لغير الله، وأن جعلها لغير الله تبارك وتعالى محرم، الدليل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة الشركية النداء المقرون بطلب العون في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذه الاستعانة الشركية. وأما الجائزة فهي نداء غير الله من حي حاضر المقرون بطلب العون، المقرون بطلب العون في أمر جائز يقدر عليه، في أمر جائز يقدر عليه. نقولنا هذه الاستعانة الجائزة، فتنادي زيدا من الناس من الحي الحاضر، حي حاضر، تقول يا فلان مثلا أعني على أن أقوم مثلا، أو أعني على أن أركب هذه الدابة. فهذا نداء، نداء لحي حاضر قادر فيه طلب للعون. وقلنا في أمر جائز هذا لإخراج ماذا؟ الإعانة على المحرمات. إعانة على المحرمات ما نقول جائز. فنداء غير الله من حي حاضر المقرون بطلب العون في أمر محرم يقدر عليه لا يجوز. فهمنا هذا؟ أي هذا. طيب، إذن قلنا كما ذكرنا لكم فيما مضى أننا نستدل بدليلين، الدليل الأول الدليل العام بأن نثبت أن الاستعانة عبادة، فإذا ثبت كونها عبادة أتينا بالأدلة العامة الدالة على تحريم جعل العبادة أو جعل شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الدليل الخاص قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والشاهد قوله: وإياك نستعين. إياك نستعين، هذه الجملة فيها حصر وقصر. ما وجهه؟ وجهه تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. أنه عندنا وإياك نستعين، الواو هذه عاطفة، وإيا هذه ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به مقدم. والكاف ضمير خطاب لا محل له من الإعراب. ونستعين فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. فهمنا هذا؟ إذن الآن قدم المفعول على الفعل والفاعل، والأصل أن يأتي الفعل ثم ماذا؟ المفعول. فهمنا هذا؟ إذن قال: وإياك نستعين، هذه لإفادة الحصر والقصر. وقلنا: وإياك نستعين، هذه منزلة منزلة الأمر والنهي.
فكأن الله جل وعلا قال: استعينوا بي ولا تستعينوا بغيري. كأن الله جل وعلا قال: استعينوا بي وحدي وأفردوني باستعانتكم. فهذا هو الشاهد في هذه الآية الكريمة. فدل هذا على أن الواجب أن تحصر الاستعانة وتقصر على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى. قوله ودليل الاستغاثة يعني والدليل على أن الاستغاثة عبادة وأنها لا تصلح لغير الله عز وجل، وأن جعلها لغير الله تعالى شرك بالله عز وجل. والاستغاثة التي هي عبادة والتي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى هي نداء الله، نداء الله تعالى المقرون بطلب الغوث، نداء الله تعالى المقرون بطلب الغوث، نداء الله تعالى المقرون بطلب الغوث يعني بطلب إزالة الشدة. فالاستغاثة نداء الله تعالى المقرون بطلب إزالة الشدة، هذا معناها. وأما الاستغاثة بغير الله نوعان، استغاثة بغير الله نوعان. الأولى الشركية، الاستغاثة الشركية، وهي نداء غير الله المقرون بطلب إزالة الشدة في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هي نداء الله المقرون بطلب إزالة الشدة في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وأما الثاني فهي الجائزة، وهي نداء غير الله تعالى من حي حاضر المقرون بطلب إزالة الشدة في أمر يقدر عليه، يقدر عليه ذلك المنادى. والأصل أنه لا ينجي من الكروب إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال الله عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وهذه الآية فيها حصر وقصر، ووجهه أن الله جل وعلا قدم المسند إليه على الخبر الفعل.
ده أسلوب. تقول قدم المسند إليه. قدم المسند إليه أصلها ماذا؟ ينجيكم الله. أسندنا النجاة لمن؟ لله عز وجل. إذن الله مسند إليه والنجاة مسند، فقدمنا المسند إليه على المسند الفعلي أو على الخبر الفعلي لإفادة الحصر والقصر، يعني أنه لا منجي من القروب إلا الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ إذن الاستغاثة كذلك استدلها بالأدلة العامة. الله عز وجل ذكر هذا الآن في معرض الثناء عليهم، قال إذ تستغيثون ربكم، فهذا دليل على أن الاستغاثة عبادة، لأن الله أثنى على فاعليها، أثنى على فاعليها، فإذا ثبت أنها عبادة فصرفها لغير الله عز وجل شرك وكفر بالأدلة العامة. وأما الدليل الخاص فقوله ماذا؟ إذ تستغيثون ربكم، فأثبت أن الاستغاثة تكون بالرب، والموجود قسمان: رب ومربوب. الرب هو الله، وكل من سوى الله مربوب. إذن الاستغاثة تكون بالله ولا تكون بغير الله عز وجل. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.